لبنان وطن الأزمات المفتوحة والمشرعة على كل الاحتمالات الممكنة والمستحيلة. منذ نشأته لم يعرف هذا البلد الاستقرار يوماً. منذ ثورة 58 إلى أحداث 69 إلى حرب 75 كانت الأجندات السياسية اللبنانية متباينة حول العلاقة مع الناصرية والموقف من القضية الفلسطينية. ومع التطورات المتلاحقة التي عقبت شباط 2005 استفاق لبنان مجدداً على شكل جديد من صراع قديم بين مشروعين. الأول مقاومة ضد إسرائيل تقوده قوى الممانعة في لبنان والمنطقة، والثاني تكيف مع الهزيمة تحت مسمى الاعتدال تتزعمه معظم الأنظمة العربية وتقوده أمريكا وأوروبا.
The president was shocked and angered to learn of the terrorist attack in Beirut today that murdered former Prime Minister Hariri. The United States will consult with other governments in the region and on the Security Council today about measures that can be taken to punish those responsible for this terrorist attack, to end the use of violence and intimidation against the Lebanese people, and to restore Lebanon's independence, sovereignty, and democracy by freeing it from foreign occupation.
لكن استخدام التعابير الطائفية في توصيف الخلافات السياسية ظل جزءا من الأدبيات السياسية اللبنانية. إنها لعنة النظام اللبناني القادر على استيلاد الأزمة تلو الأخرى بوجوه وأشكال مختلفة، مدعوما بإعلام محلي وعربي وصف الأزمة اللبنانية بألوان طائفية ومذهبية. ولابد من القول إن زمن المفاجآت في وطن مثل لبنان لن ينتهي أبدا. فإن كنت من محبي متابعة الأخبار السياسية فنشرة الأخبار اللبنانية لن تصيبك بالملل أبدا. فحزب الله هنا لم يعد مقاومة بل ميليشيا، أما عناصره ومجتمعه فهم ليسوا مجتمع المقاومة، إنهم جسم غريب، والغريب يجب طرده أو استئصاله.
جيت أسألكم وبدي أسمع جوابكم، بدي العالم كله يسمع جوابكم. أنتوا قبلانين بوساط السلاح؟
This cancer must be excised. It cannot be partially removed or allowed to fester. It must be removed without any trace, or, as cancers do and will, it will return and spread, striking and killing again.
إنجازات حزب الله العسكرية ضد إسرائيل منذ العام 82 ومعارضته للطموحات الأمريكية الصهيونية في الشرق الأوسط وسمعته كحزب سياسي غير فاسد وساع إلى العدالة الاجتماعية، كل ذلك سمح بنشر صورة أممية عنه كمدافع عن الأمة وكبطل للجماهير المحرومة حول العالم. وجاء انتصار تموز 2006 ليغذي صورته في أعين ملايين الشباب العربي والمسلم كمصدر تحد بارز ودائم للولايات المتحدة وإسرائيل، بل إن رؤيته العقائدية لفلسطين ومركزية القدس في خطابه الديني والسياسي جعلته يفوز بقلوب وعقول الحركات الإسلامية السنية.
عهدا لك.
لا، أنا لم أقرأ حزب الله يوما على أنه مشروع عسكري، حتى عندما حزب الله يحلل هذا الأمر في بعض الجوانب أنا لم أقرأه أبدا. أنا أقول أن حزب الله هو نتاج تراكم تجربة طويلة من مقاومة الاستعمار نشأت في أواخر القرن 19، شهدت فصول مختلفة في بدايات القرن الماضي، أخذت موجة وشكلا جديدا بعد خروج الاستعمار الفرنسي والإنجليزي من بلادنا، لكنها ليست منفصلة عن تاريخ طويل من الصراع. الخصوصية التي تتميز بها في لبنان لها علاقة بموقع هؤلاء الناس، يعني أين يعيشون، في أي بقعة من الأرض تواجدوا. لها علاقة بما حصل ولم يكن مقدرا له أن يحصل على بعد ليس كبيرا يعني في التاريخ عندما تتحدث عن إيران، يعني ليست مكانا بعيدا في آخر الدنيا. يعني ما حصل في إيران انتصار الثورة الإسلامية كان له تأثير كبير، وبهذا المعنى أرى في حزب الله مشروعا ربما تكون له وجهة أو أدوات ثقافية، لكن بالأصل هو امتداد لحركة المقاومة العربية ضد الاستعمار الغربي والذي أعيد نسخه بالاستعمار الإسرائيلي، والذي نحن الآن أمامه بنسخته الأصلية. يعني الغرب عاد إلى ما كان عليه في بدايات القرن الماضي لناحية الاستعمار المباشر، وبالتالي حزب الله هو جزء من هذا التراث.
ماذا لو هزم حزب الله؟ فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله والشيعة.
وللشيعة حكاية طويلة مع لبنان ومع المسلمين ومع العرب ومع العالم، فلهم في تاريخ لبنان دور تاريخي في حقليه الثقافي والوطني، ولهم مع لبنان دور جغرافي حيث أنهم سكان حدود ومرابطون.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.
حزب الله والشيعة لازمتان حرص البعض دوما عن حسن أو سوء نية على الترويج والتذكير بهما دوما، فعندما كانت تصدر التصريحات الدولية في وصف المجتمع اللصيق والداعم لحزب الله كانت تستخدم كلمة الشيعة. وفي فترة سابقة على حرب تموز جاء حديث النظام الأردني عن الهلال الشيعي ونظام مبارك عن عدم ولاء الشيعة العرب لأوطانهم، ومطالبة مارتن أندك الدول العربية بالانخراط في تحالف سني ضد إيران الشيعية بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة الحديث. وبحسب هؤلاء أن تكون شيعياً يعني أن تكون في حزب الله أو على الأقل تحب إيران، لذلك عليك أن تدفع ثمن ذلك الانتماء أو تلك العاطفة.
لا بالتأكيد أهداف الحرب الإسرائيلية لعام 2006 كانت تأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي، يعني لم تكن إسرائيل تريد في هذه الحرب التخلص فقط من المقاتلين، كانت تسعى ربما إلى التخلص من بنية سياسية، بنية اجتماعية، بنية ديموغرافية، ولكي ترتاح نهائيا من عبء أن على مقرب منها يوجد جمهور أو شعب أو ناس عاديين يملكون إلى جانب ثقافتهم المعادية لإسرائيل القدرة والبنى الكافية لإنشاء حركة مقاومة بوجههم.
مجتمع المقاومة هي العبارة التي يستخدمها حزب الله في وصف المجتمع الذي ولد من رحمه، أما الإسرائيليون والأمريكيون والعرب المعتدلون فهم يستخدمون كلمة الشيعة عند حديثهم عن حزب الله، هم لا يستخدمون كلمة المقاومة في وصفهم لحزب الله، لكنهم وفي موازاة ذلك يرغبون دوما بتذكير العالم العربي والإسلامي بأن حزب الله هو شيعي، كان ذلك جزءا من خطاب الحرب السياسي والإعلامي. إيهود أولمرت أعلن أن إسرائيل ليس لديها نزاع مع لبنان، إنما مع قسم من السكان الشيعة في هذا البلد. شمعون بيريز هاجم اتفاق سايكس-بيكو المسؤول برأيه عن تشيع لبنان وتدمير المنطقة برمتها. أما رئيس أركان قيادة الجبهة الشمالية العميد شوكي شحرور فأشار إلى استئناف الغارات على مشارف بيروت وحصراً على الأحياء الشيعية. إسرائيل تقتل مجتمع حزب الله، الموت والدمار الطاغي على كل شيء، وصفته وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في تصريحها الأشهر خلال كل جولات مفاوضات حرب تموز بآلام مخاض ولادة شرق أوسط جديد. جون بولتن بدوره قدم الشرح الأشهر لخطاب وزيرة خارجيته، كيف تتفاوضون وتحافظون على وقف إطلاق النار مع منظمة إرهابية؟
D'abord, quand Madame Rice a employé cette expression, elle l'a employée avec des termes précis, qui étaient des termes bibliques qu'elle avait choisis, pour insister sur le fait que cette transformation qui avait lieu du Grand Moyen-Orient devait être interprétée en fonction d'une certaine théologie propre au mouvement évangélique. Sur un plan plus terre à terre, la réorganisation du Grand Moyen-Orient signifiait le démantèlement des grands États, la création de petits États monoethniques, plus faciles à contrôler et certainement en opposition les uns avec les autres selon la technique du diviser pour mieux régner.
What she's talking about when she talks about a new Middle East, I think she's talking about what they also call in the White House the redirection, which is that the American view is that the United States is going to work with what we call the moderate Arab Sunni countries, Egypt, Saudi Arabia, and Jordan, and we will join with them and some European allies, not the Germans necessarily, but certainly the Great Britain and Israel. And this would be a new group that would work together to combat the Shia in Iran, Hamas, Hezbollah, and Syria. So it's a new redirection. It's sort of what the Arabs might call fitna. The idea is a Muslim versus Muslim.
هو نقيض سايكس-بيكو الغاء الحدود. سيكون الشرق الأوسط الجديد لا يجو يعني إذا كان بالفعل الجديد هو نقض للحقوق للحدود وللحقوق الشعوب العربية المكتسبة ضمن الحقوق هيدا بتكوين يمكن تكوينات جديدة لتوزيع ديموغرافي جديد وبحدود جديدة.
خلال 33 يوماً مارست إسرائيل سياسة العقاب الصارف تجاه مجتمع بأكمله. دمرت إسرائيل بقصفها الجوي والمدفعي عدداً كبيراً من المنازل والشقق بلغ 130 ألف وحدة سكنية في أكثر من 130 قرية وبلدة. مئات المباني في بيروت والمجمعات السكنية سويت بالأرض، 100 جسر وعشرات محطات البنزين والمطارات والمرافق على امتداد الخارطة اللبنانية. البنية التحتية الرئيسة لحزب الله وتحديداً المكشوفة والمعلن عنها دمرت بشكل كامل. ضربت مراكز القيادة المعلنة، المصارف، المؤسسات المالية، المستودعات المكشوفة، معظم مراكز قيادة حزب الله أصبحت كتلاً من الحجارة. كل شيء قد دمر بصرف النظر عن ضآلته أو سطحيته، تم تدميره بالفعل وعن قصد. اختارت إسرائيل القيام بالتدمير قدر الإمكان وبأقصر مدة ممكنة من الوقت. كان لابد لأحد أن يعترف بأن تراكم الأبنية والجسور والمنازل المدمرة في بيروت وقرى الجنوب اللبناني والبقاع بدأت تخبر قصة مختلفة. أنت لا تدمر كل هذا عبثاً، هذا ليس لمجرد العقاب. 1400 مدني سقطوا شهداء، مشاهد جثثهم المقطعة ملأت قلوب الناس رعباً. مليون شخص تركوا بيوتهم إلى مناطق لبنانية آمنة، ونصف مليون آخرين غادروا لبنان نجاة بحياتهم وحياة أولادهم. إسرائيل بكل استخباراتها وطائراتها من دون طيار وتفوقها التكنولوجي والعسكري التقليدي تقوم بكل شيء عن عمد وبوضوح تام. ليس هناك شيء عبثي، هم لم يدمروا لمجرد التدمير، هم لم يقتلوا المدنيين خطأً بل أرادوا ذلك. حتى قانا لم تسبب لهم حرجاً، هم كانوا يريدون أن يرى أهل الجنوب والبقاع والضاحية هذه المشاهد، كانوا يخلقون الرعب وينشرونه، يدفعون الناس إلى الهرب، ثم يقضون على أي إمكانية للحياة ولعودة الحياة. لم يكونوا يبحثون عن المقاتلين لقتلهم، بل كانوا يقتلون مجتمعا بأكمله، يقومون بسحق مجتمع بأكمله. هذه الحقائق المتعلقة بحرب تموز 2006، أما ماذا لو هزم حزب الله فتلك قصة أخرى. تضاعف في عدد القتلى، كان هناك قناعة دولية وعربية بقدرة إسرائيل على سحق وطحن حزب الله. هذه القناعة الراسخة رافقتها حماسة واضحة في عدم المسارعة إلى طلب وقف إطلاق النار، ومع استمرار وجود هذه القناعة لم يكن أحد مستعجلا وقف الحرب رغم تزايد عدد الضحايا المدنيين. ثلاثة آلاف غارة إسرائيلية ومئتان وعشرة شهداء مدنيين هم حصيلة الأسبوع الأول من الحرب. رغم ذلك فإن أي متابع أو قارئ لردود الفعل الدولية سوف يفاجأ بحجم التعاطف الدولي مع إسرائيل. وزير الخارجية الفرنسي دوست بلازي ووزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية دانا قصف الكاتيوشا على إسرائيل. إيطاليا، إسبانيا، النرويج، الكرسي الرسولي تحدثوا جميعا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أما رئيس وزراء كندا فوصف الرد الإسرائيلي بالموزون وقال إن على الطرف الآخر وقف التصعيد. وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية تعلن أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد هو وقف الهجمات على إسرائيل. مجموعة دول الثمان في قمتها المنعقدة في بطرسبرغ نددت بالقوى المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. حتى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي تحدث عن عدم السماح للمتطرفين بإغراق المنطقة في الفوضى والتسبب باتساع رقعة النزاع.
My judgment, the best way to stop the violence is to understand why the violence occurred in the first place. And that's because Hezbollah has been launching rocket attacks out of Lebanon into Israel, and because Hezbollah captured two Israeli soldiers. That's why we have violence. And the best way to stop the violence is for Hezbollah to lay down its arms and to stop attacking. And therefore, I call upon Syria to exert influence over Hezbollah.
Это все так, и в этом отношении мы считаем озабоченности Израиля обоснованными. Вместе с тем мы исходим из того, что применение силы должно быть сбалансированным.
Нам, нам, ла, ла, яжет, юзад ахад аля вожжу лькора л-ардия. كان يعتقد أنه حزب الله يمكن أن يصمد وينتصر على إسرائيل، إلا الذين كانوا يعرفون حقيقة حزب الله. والروسي لم يكن من هذا
La France condamne l'engrenage de la violence. Elle condamne l'enlèvement des deux soldats israéliens dont elle demande la libération aujourd'hui.
رئيس وزراء فرنسا دومينيك دوفيلبان أعلن من بيروت أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. ودوست بليزي كان أكثر وضوحا عندما قال إن بقاء دولة إسرائيل من مصلحة لبنان.
Je trouve honnêtement, comme l'ensemble des Européens, que les réactions actuelles sont tout à fait disproportionnées. Parmi les objectifs essentiels, il y a de la part du Hezbollah, de la part du Hamas, la nécessité de cesser ce qui est inadmissible, inacceptable et irresponsable.
وبحسب وثائق الويكيليكس فأن السفيران الفرنسي والأمريكي في بيروت كانا متفقين على أن وقف إطلاق النار قريبا سيعني انتصار حزب الله. وهكذا وطوال الأسبوع الأول من الحرب لم يتحدث أحد عن وقف الحرب، وكل من وصل إلى لبنان لم يصطحب معه وساطة للحل بل إنذارات.
The U.S. position was made clear by Secretary Rice yesterday that they're responding to an act of terrorism and acting in self-defense. And we'll see what happens during the debate tomorrow.
الموقف الأكثر غرابة كان لمجلس الأمن الذي رفض طلب لبنان الرسمي وقف إطلاق النار. أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان فقد أعلن بعد مجزرة قانا أن حزب الله وإسرائيل يتحملان المسؤولية. وهذا ما دفع الرئيس نبيه بري إلى التساؤل، هل نعاقب لأننا نقاتل إسرائيل أم لاعتبارات مذهبية؟ المواقف الأمريكية والدولية دفعت وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى القول بعد لقائها بعثة الأمم المتحدة إلى المنطقة إن النشاط السياسي لإسرائيل نجح بنيل التأييد الدولي للعملية.
קודם כל לא כל האירופאים, מדובר למשל הבריטים לפחות עד אתמול שאני מעודכן והגרמנים תומכים בעמדה האמריקאית, כך זה לא כל האירופאים וזה דבר מאוד חשוב, כשיש לך את ארצות הברית לצדך, את בריטניה לצדך ואת גרמניה לצדך, אז אנחנו בהחלט לא מבודדים.
حتى البطريرك السابق نصر الله الصير وخلال لقائه في واشنطن الوزير رايس لم يتحدث عن وقف النار، بل كان مشغولا في حث الإدارة الأمريكية على تطبيق القرار 1559. كان ذلك في اليوم السادس من الحرب.
This small country, but there are many difficulties. We hope that the resolutions 15 and 59 will be applied, but it is not up to the Lebanese government to apply it. It is so weak to do so. I've said this is a long time, but how to apply this, I don't know, throughout the dialogue, perhaps.
And we are, of course, working very hard to make certain that Lebanon retains its sovereignty. We're working very hard to try and minimize the impact of the current conflict on the Lebanese people. And I want you to know that we're not only working hard, but we're also praying for the people of Lebanon.
الدول العربية بدورها لم تتحدث عن وقف الحرب، بل طالبت بتحديد المسؤولين عن اندلاعها.
It's for the party. Sure.
For the party. For the party. Because in our Congress, every 2 years.
That's very unfortunate that he cannot run for office.
السعودية وصفت عملية حزب الله بالمغامرة غير المحسوبة. حسني مبارك وعبد الله الثاني وصفوها بالمغامرة غير المسؤولة. جون بولتن اعتبر الموقف العربي فرصة لضرب حزب الله. أما شمعون بيريز فقال إن مصر والسعودية والأردن وأبوظبي يريدون رؤية إسرائيل وهي تفكك حزب الله حتى آخر قطعة. كونداليزا رايس وصفت إعلان الدول العربية قلقها من أعمال حزب الله بأنه فرصة لإحلال السلام، مستبقة زيارتها إلى المنطقة بإعلانها أنها زيارة استطلاعية وليست لوقف النار.
شو تعليقك على كلام وزيرة خارجية رايس أنه قالت أنه هي جاية بجولة استطلاعية وليس لوقف إطلاق نار فوري؟
نحن منقول دائما أنه منا نحاول نحكي معهم مشان يترجموا هذه الأقوال إلى أفعال.
بعد يوم واحد على زيارة رايس إلى بيروت ولقائها بالسنيورة الذي أعلن على عجل مبادرة النقاط السبعة، كان لافتا تصريح الأخير قبل توجهه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر روما.
أود أن أكون واضحا، أنا لا أتوقع أن يتم التوصل من خلال اجتماع روما إلى وقف لإطلاق النار، وإن كنا يجب أن نسعى دائما لتحقيق ذلك.
كانت إسرائيل تقتل في كل يوم من حربها على لبنان وكمعدل وسطي 42 شهيداً، ورغم ذلك لم تعقد أي قمة عربية، بل إن مصادر دبلوماسية تحدثت عن عرقلة سعودية للدعوة اليمنية إلى انعقاد قمة عربية لبحث العدوان على لبنان. أما مؤتمر وزراء الخارجية العرب فقد تأخر انعقاده في بيروت إلى اليوم 25 من الحرب. في ذلك اليوم بكى السنيورة متأثراً.
وقوفكم معنا حق وواجب ومسؤولية علينا وعليكم.
גם אני, גברתי יושבת הראש, ראיתי אתמול את הבכי של סניורה, וכולנו בוכים על מתינו, בין בפומבי ובין שלא בפומבי. אבל אכן זה המקום לומר לו, למחות את דמעותיו ולהתחיל לעשות פעולה על מנת לייצר עתיד טוב יותר, עתיד נורמלי יותר, קודם כל לאזרחים עליהם הוא בוכה.
مشهد الدم المراق في الجنوب لم يسبب إحراجا لأحد باستثناء ما صرحت به الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية معبرة عن قلقها على الوضع الإنساني، لكن ذلك لم يتضمن دعوة صريحة لوقف إطلاق النار، هذا في الوقت الذي كان فيه لبنان الرسمي أشبه بالمستجد طلبا لوقف إطلاق النار.
27 days ago we asked for an immediate ceasefire. More than 900 lives ago, we asked for an immediate ceasefire. More than 3,000 injured civilians ago, we asked for an immediate ceasefire. We asked for a ceasefire when 1 million Lebanese now sleeping on the floors of schools, public buildings, and welcoming homes were still sleeping in their own homes, homes that for many no longer exist.
لم يكن هناك أحد في هذا العالم مستعجلا وقف إطلاق نار يحمي المدنيين من آلة القتل الإسرائيلية المبصرة والواعية لما ترتكبه أسلحتها.
ولذلك بننادي أنه على مجلس الأمن أن يتحرك في هذا الإطار، وقف العمليات العدوانية ووقف إطلاق النار منعا للتدمير. إنما مجلس الأمن حتى الآن لم يأخذ هذه الخطوة، ونحن هنا لنعجل بذلك.
I know that we all want to act swiftly. Certainly when we see on the screen, on the TV, you know what is happening on the ground, and no more than I, you know, is sensitive to that, more sensitive than I to that. We really want to move swiftly, but we have to do it rightly.
I'm concerned about civilian casualties because I'm concerned about civilian casualties. You know, nobody wants to see innocent civilians caught up in this kind of fighting. And it's why we are very determined to do more about the humanitarian situation. It's why we have talked so determinedly and so frequently with the Israelis about restraint in their operations. It's why we've worked to get the humanitarian corridors opened. This is a terrible thing for the Lebanese people.
لم تظهر أي دعوة جدية لوقف إطلاق النار إلا بعد تناقل وسائل الإعلام لمشاهد دبابات الميركافا وهي تحترق في سهل الخيام. عندها وعندها فقط ظهرت لهجة دولية وعربية جديدة أكثر وضوحاً وحدة في المطالبة بوقف النار. وبعد الحديث الذي ظهر في بداية الحرب عن تحميل المسؤوليات انتقل الحديث إلى الحث على وقف إطلاق النار.
I found the president very conscious of the destruction and the bloodshed that the Lebanese are suffering, and his anxiety to see that in the cessation of hostility.
Did you request an immediate ceasefire?
We requested a ceasefire to allow for the.
حتى كوفي أنان الذي أعلن في بداية الحرب أنه من المبكر الحديث عن وقف النار عاد وصاغ ما يقوله بعناية أكثر مع انتهاء الحرب.
But I would be remiss if I did not tell you how profoundly disappointed I am that the council did not reach this point much, much earlier. And I'm convinced that my disappointment and a sense of frustration are shared by hundreds of millions of people around the world.
إن الإنجازات الميدانية للمقاومة على أرض المعركة والتقارير الاستخباراتية الغربية والعربية التي أكدت حرج الموقف العسكري الإسرائيلي في أرض العمليات هي التي حالت دون إطالة أمد الحرب. أما لو هزم حزب الله لكان أمد الحرب سيطول وعدد الشهداء سيزداد. فهذا عالم لا يرحم الضعيف ولا يحترم إلا القوي. المنطقة العازلة. منذ اليوم الأول للمعركة استخدم العديد من الساسة الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين جملة من مصطلحات ملتبسة المعنى بالغة الأثر على الواقع الميداني كالمنطقة العازلة، العودة المشروطة للنازحين، والانسحاب على مرحلتين. ما هو معنى هذه العبارات؟ وما هو أثرها الميداني؟ وما هي الأهداف البعيدة المدى التي سعى إليها الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي والأوروبي؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه. خلال قمة مجموعة الثمان في بطرسبرغ حازت فكرة تشكيل قوة دولية مؤلفة من 8000 عنصر يوازيهم حزام للمراقبة على مباركة واسعة. وكان جاك شيراك الأكثر وضوحا في الإشارة إلى موضوع المنطقة العازلة متحدثا عن منح قوة دولية وسائل رادعة مع إقامة نوع من حزام السلامة وحزام المراقبة في جنوب لبنان.
בצהל מתייצבים מחר בבוקר בעמדות שמגיעים אליהם, וזה לא יהיה לליטני, זה יהיה קרוב לליטני, אבל מאותו רגע צהל מבין שכנראה תהיה לחימה על הקרקע, ויהיה מאמץ של צהל לצמצם ככל האפשר את הנוכחות, כלומר להוציא כמה שניתן חיילים מלבנון, לקצר את הקווים של צהל ולהתכנס לתוך איזשהו אזור ביטחון שבו צהל סבור שהוא יכול להגן על עצמו, עם הרבה ספקות באשר ליכולת של הפסקת האש הזו באמת לשרוד.
بحسب المواصفات الإسرائيلية فإن المنطقة العازلة هي التي لا يتواجد فيها مقاتلو حزب الله، وهي منطقة ميتة يحظر على اللبنانيين عموما حتى المزارعين والرعاة دخولها. وشدد أولمرت على أن المنطقة العازلة التي ترغب إسرائيل في إقامتها على طول الحدود ستكون بعمق كيلومترين، لكن وفي فترة لاحقة تزايد الحديث عن توسيع المنطقة العازلة إلى عمق 5 إلى 6 كيلومترات. تولدت القناعة بالمنطقة العازلة بعد أن ظنت إسرائيل أنها تخلصت من منظومة حزب الله الصاروخية طويلة المدى. وبذلك كلما ازداد عمق المنطقة العازلة الواقعة جنوب نهر الليطاني تضاءلت فعالية الكاتيوشا قصيرة المدى.
באזור צור או מעט מזרחית לצור, זה מרחב שיגור הקטיושות לעבר החוף הישראלי מראש הנקרה, בואכה חיפה ואולי הלאה. הם יורים את זה משם. הם אגרו במשך תקופה ארוכה מאוד רקטות. זה לא נמצא במקומות שקל לזהות אותם. זה בבתים, הרקטה יוצאת החוצה, המשגר מוצא החוצה, 2-3 דקות, משגר את הרקטה ונעלמים. בחלק מהמקרים, מטוסים של חיל האוויר זיהו אופנוענים, נסים מאיזשהו מקום, באופן הזה הם מסתלקים, אחרי שהם הניחו קטיושה, הפעילו אותה עם שעון, עם טיימר, ומסתלקים כדי שלא להימצא לידה כאשר היא נורית. מזרחית לצור, יש שם הרבה מאוד ודיות, שטח סבוך, כל מי שהסתובב שם בשנים ההן של רצועת הביטחון יודע בדיוק כמה קשה לזהות את זה.
ولكن عندما استمرت صواريخ حزب الله طويلة المدى بالتساقط على العمق الإسرائيلي جرى الحديث عن منطقة بعمق كيلومترين فقط. كانت إسرائيل بذلك تشير إلى مناطق معينة وتحديدا تلك المشرفة على المستوطنات وعلى بعض الطرق في داخل فلسطين المحتلة. فإسرائيل كانت على قناعة بأن وجود حزب الله في تلك المنطقة أتاح له جمع معلومات استخباراتية فورية وتنفيذ عمليات أمنية سريعة، وهذا ما شكل هاجسا أمنيا مستمرا للقادة العسكريين الإسرائيليين.
نستكشف بالزاوية الزاوية في مصر هو. ממש הסוללות מימין חרב דגל חיזבאללה בצפון.
גבול הצפון היה אמנם מתוח אבל שקט.
כשאני מסתכל כאן החוצה לנוכחות כל כך קרובה של החיזבאללה, הייתה שגיאה פעם לאפשר להם להתמקם כל כך קרוב? כל כך נוח להם עכשיו?
אם נתחיל לחפש את השגיאות ההיסטוריות שלנו, אז אפשר ללכת 2000 וכמה שנים אחורה, אז לא נתחיל לספור.
אבל זו שיהיה שאיפה, אם תהיה פה התגדשות להרחיק אותנו, לא לאפשר לנו לחזור. כלומר, חיזבאללה רחוק, לא כאן.
מישהו צריך להיות רחוק, ואנחנו לא מתכוונים ללכת.
وبغض النظر عن عمق المنطقة العازلة، فإنه في أقل سيناريوهات سوءا كانت إسرائيل تطالب بإفراغ جميع القرى الحدودية من سكانها.
objetivo ninguno desde el punto de vista militar, teniendo en consideración el alcance de las armas en este caso. Yo lo que sí pienso que hubieran querido hacer una ocupación militar como ya ocurrió cuando la gran invasión de Israel al territorio libanés y ocupar una gran zona de aquí, obligar a una parte de esta población a evacuarse hacia otra zona del país y posesionarse ellos de esa zona, que no hubiera sido ni 2 ni 5 kilómetros, hubieran sido mayormente territorio ocupado por parte de Israel, como forma, podríamos decir, de disuasión ante cualquier otro tipo de guerra que hubiera podido haber. Yo pienso que ese sería el objetivo, no crear una zona, como se dice en francés, una zona de tampón. 2 a 5 kilómetros no, militarmente no significa absolutamente nada. Era ocupar territorio y mantenerse en ese territorio por el tiempo que quisiera necesario.
خلال زيارة رايس الأولى إلى لبنان، كان من ضمن أول عرض قدمته لوقف الحرب إقامة منطقة عازلة تنتشر فيها قوة دولية بقيادة الناتو. وخلال زيارة رايس إلى تل أبيب، أعلن عمير بيريتس أن الجهد العسكري يستهدف إقامة حزام أمني سيبقى تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي إذا لم تنتشر قوات متعددة الجنسية ذات قدرة على فرض إرادتها، وسيواصل الجيش الإسرائيلي سيطرة بالنار ضد كل من سيقترب من هذا الحزام. وهذا ما عاد وكرره عودي آدم بشكل أكثر وضوحا عندما تحدث عن فرض حكم عسكري في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
بعد ليل أمش פועל لكل عمق ورخب مدينة لبنان מתוך כוונה להסיר את האיום, את איום הטרור שמדינת לבנון נותנת לה חסות, בין היתר ארגוני הטרור השונים וארגון החיזבאללה.
لاحقا تقدمت فرنسا بمذكرة حول آلية حل الأزمة اللبنانية، تضمن بندها الثالث الحديث عن منطقة عازلة تحت سيطرة الجيش وقوة دولية. وفي مشروع القرار الفرنسي المرفوع إلى مجلس الأمن، عاد الفرنسيون وطالبوا بإقامة منطقة خالية من المسلحين والمعدات العسكرية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، مع نشر قوة دولية وفق البند السابع لتطبيق القرار 1559 بالقوة، أي نزع سلاح حزب الله بالقوة. أما المشروع الأمريكي الذي كشفت بنوده في 24 من تموز، فهو تحدث صراحة عن مطلب نزع سلاح حزب الله في المنطقة العازلة على يد الجيش اللبناني بعد تدريبه من قوات الناتو على ذلك في ظل وقف نار لا يعلن عنه. كان المطلوب أن تتحول المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى ساحة حرب حقيقية، أطرافها المقاومة من جهة وقوات أطلسية وإسرائيلية من جهة أخرى، فيما على الجيش اللبناني ومن خلفه الحكومة اللبنانية أن يقررا إلى أي جهة سينحازان. وجاء مطلب العودة المشروطة للنازحين ليؤكد فرضية الحسم العسكري في هذه المنطقة بجعلها خالية من السكان بحجة أنهم مقاتلون أو على الأقل يدعمون المقاتلين. ورغم كل ما قيل عن خلافات أمريكية فرنسية حول مسودة القرار الدولي حول لبنان، إلا أن كلاهما كان متفقا على ضرورة وجود منطقة عازلة.
So when I say that we really must have this time a commitment to what was understood in 1559 to be a need to get Lebanese forces south, to get control of that territory that's, so that it couldn't be used in that, this way, that is, I think, the core of a political framework that would permit a sustainable ceasefire.
هنا في ظل هذا الاحتدام السياسي، استمر وصول الحملات إلى مطار بيروت الدولي تحت عنوان مساعدات عاجلة للشعب في الوقت الذي باشرت فيه إسرائيل تنفيذ الشق الثاني من خطتها. قانا، ملأت المشاهد المصورة للمجزرة قلوب الناس رعباً. هنا وفي اللحظة المناسبة علقت إسرائيل غاراتها الجوية لمدة 24 ساعة، والنتيجة دروب الجنوب والبقاع الغربي تزدحم بآلاف من النازحين شمالا. في الوقت نفسه كانت المناشير الإسرائيلية تدعو سكان القرى الأمامية إلى إخلائها فورا. عندها بدأ الحديث الإسرائيلي عن توفير ممرات آمنة تسمح للناس بمغادرة الجنوب والمناطق الحدودية، لكنها لم تكن آمنة بالكامل. كانت إسرائيل عن قصد تسهل عملية إفراغ الجنوب من سكانه، وهذا ما دفع الرئيس نبيه بري إلى التحذير من تحويل الجنوب أرضاً فارغة من الناس أرضاً محروقة.
Our governments agreed to provide relief to the people of Lebanon using corridors for humanitarian aid that Israel is opening.
That I have just received official confirmation from Israel that further to the corridor allowing evacuation from Lebanon, a two-way in and out humanitarian corridor to meet the needs of those affected on the Lebanese side has been established. I would like to assure this council
of the continued cooperation of the government of Israel on this important issue.
استمعنا الآن إلى المندوب الإسرائيلي الموقع وقد أبلغنا بأنهم قبلوا بالسماح بممر آمن للمساعدات الإنسانية للضحايا العدوان الذي تقوم به دولته وكأن علينا أن نحيي ونشيد بمشاعر الرحمة التي تغمرهم لكن العالم كله يشهد كيف حولت الآلة الحربية الإسرائيلية لبنان إلى ركام وكيف استهدفت الجيش اللبناني في ثكناته قرب بيروت وكيف استهدفت قوافل المساعدات الإنسانية والطبية وليت النوايا الحسنة التي يعبر عنها هنا يشعر بها أطفال لبنان تحت قصفهم.
بعد 5 أيام فقط على مجزرة قانا رفع الأمريكيون والفرنسيون مشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن حسم فيه أمر إقامة منطقة عازلة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تنشر فيها قوات دولية تعمل وفق الفصل 7 والهدف المعلن نزع أسلحة كل المجموعات المسلحة اللبنانية.
How are you? Good morning. We have the resolution. So we need a commitment from the parties of these main parameters. And then, you know, and then will come, you know, the force, the international force, and the international force will deploy in a, let's call it a buffer zone, where only the Lebanese army and the international force will be allowed, you know.